الحمد لله مثيب الطائعين على صالح العمل أجزل الثواب ومجيب الداعين فهو أكرم من أجاب يغفر الزلات ويقيل العثرات ويجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فإلى متى يؤخر المتاب. أحمده على نعمه التي فاضت على ذرات التراب وعلى قطرات السحاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو الكبير المتعال، شهادة لا يحجبها عن الإخلاص حجاب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بأسمح دين وأفصح كتاب، فرض الفرائض وسن السنن وبين الآداب. اللهم فصلي وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه خير أصحاب وأكرم آل، وحشرنا الله وإياهم وزمرة المتقين الأبرار في جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، باب الشيطان. إن الله تعالى لما خلق آدم وظهرت العداوة بين إبليس له وذريته امتنع إبليس من السجود لآدم واحتج بأنه خير منه، سعى لإخراجه من الجنة وسأل الله أن ينظره فأنظره. قال الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين هنا بدأت المعركة. إنها معركة الوسوسة، إنها معركة التشكيك، إنها معركة الإغراء. باب الشيطان. الوسوسة عباد الله باب من أبواب الشيطان يتسلط به على عباد الله تعالى فيؤذيهم ويغريهم ويلهيهم. ومن ذلك ما يلقيه الشيطان على الإنسان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وعن أيمانهم، أي أنه يشبه عليهم أمر الدين، قال أبو صالح الحق أنه يشككهم فيه، أي يشككهم في دين الله تعالى. قال الزمخشري ثم لآتينهم، أي من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في الغالب. وهذا مثال لوسوسة الشيطان وتسويله على ابن آدم وكيف يغريه ويلهيه وماذا يفعل به. لذلك قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيها المسلمون، أبواب الشيطان في الوسوسة عديدة، فمنهم من يأتيه في باب العقيدة والعلاقة مع الله، ومنهم من يأتيه في باب العبادة والطهارة والصلاة، ومنهم من يأتيه في أبواب الأخلاق والسلوك، ومنهم من يأتيه في علاقته مع زوجته وأولاده، ومنهم من يأتيه في رزقه وعمله ووظيفته. أيها المسلمون، دعونا نؤصل هذا المرض الذي يحتاج منا أوقاتا طويلات، لكن أسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم وأن يفتح علي وعليكم وأن يبارك في هذه الدقائق حتى نوصل رسالة بعنوان احذروا باب الشيطان. لكن قبل أن أبدأ أحكي لكم من المواقف التي رأيتها في باب الوسوسة. منهم من امتنع من الصلاة في المسجد، والسبب في ذلك أنه يظل من صلاة المغرب، من أذان المغرب إلى أذان العشاء وهو في دورة المياه، يعيد الوضوء عشرات المرات غير مقتنع بما يفعل، فتفوته كثير من الصلوات، حتى وصل به الحال أنه لو صلى بعضهم أنه يعيد الصلاة في البيت مرة أخرى، حتى ظل بعضهم وقد سلخ جلده. وقد رأيت من الحالات التي مرت علي عجائب، فمن الحالات التي مرت علي أنك لا ترى أظافر بعض الناس من كثرة ما يصاب بتلمس بعض أحاديث الفرك والتخليل وغير ذلك من الأشياء، حتى إن بعض الناس وصل الحال به إلى جلده أنه يحكه في طهارته وصلاته حتى زال ذلك الجلد عيادا بالله. يقول لي أحدهم: 4 سنوات لا أغتسل في دورات المياه لأنها ناقلة للنجاسة، فلا بد أن أغمس نفسي في البركة. قلت: وإذا غمست نفسك في البركة؟ فخرجت قال: أذهب إلى مزرعة والدي حتى أتطهر من الحدث الأكبر. ثم قلت له: وإذا تطهرت من الحدث الأكبر أما يأتيك الشيطان ويقول لك لعلك لم تتطهر بعد؟ قال: والله صدقت، ما الذي أدراك بنفسي. امرأة أخرى وصل بها الحال إلى أنها في الغسل من الجنابة لا تقتنع بالاغتسال. انظروا تسلط الشيطان بما يوهمه في الإنسان أن الماء لعله لم يصل إلى بعض أعضاء الجسد، لم يصل الماء إلى بعض أعضاء الجسد. ويقول لي أحدهم آخر: إنني لا أتوضأ حتى أخلع ملابسي كلها ثم أتوضأ. فقلت له: لماذا؟ قال: أخشى أن تتعلق نجاسة من النجاسات أو قطرة من الماء من النجاسة في ثوب من ثيابي، فأذهب أصلي وأنا بقطرة من قطرات النجاسة، وهذا أمر لا يجوز، وهذا أمر لا يجوز. جل الذين أصيبوا أيضا بالمرض الفكري، سواء الانحرافات الفكرية أو الانحرافات الضالة أو غيرها، إنه مدخل من مداخل الوسواس. فترى بعضهم وصل إلى المهدي المنتظر، وبعضهم وصل إلى التشكيك في أمور وأمور، كأن تراه يعظم الجهاد ويترك الصلاة، وتراه يعظم بابا من أبواب الفقه وينسى بابا آخر، حتى وصل حال بعضهم أنه لا يحج ولا يعتمر، بل قال لأحدهم: أذهب إلى مكة ثم أعتمر ثم أرجع مباشرة. قلت له: لماذا لا تسكن في مكة؟ قال: لأن الفنادق هناك قد تكون مصدر من مصادر النجاسات. ثم إنك ترى بعض الموسوسين كما قال ابن الجوزي عنهم في تلبيس إبليس: قد لبس عليه حتى في العلم وحتى في الفقه وحتى في غيره. جاء رجل كما قال ابن القيم إلى أحد العلماء فقال له: إنني أتعب في طهارتي حتى أعيدها 3 مرات أو 4 مرات، فماذا تنصحني؟ قال: أنصحك ألا تصلي. قال: أنصحك لا تصلي. قال: أو تأمرني أنني لا أصلي؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن 3 وأنت من 3، فرفع القلم عن المجنون حتى يفيق، فأنت ليس لك عقل، ومن الذي أمرك بهذا أنك تفعل هذا الفعل؟ معاشر المسلمين، إن باب الشيطان في الوسوسة شكك كثيرا منا حتى في علاقته مع زوجته، حتى وصل به أن يشك في أولاده: أهم أولاده أم لا؟ أزوجته بغي أم لا؟ حتى وصل الحال إلى أن بعضهم طلق بعد 40 من سني الزواج، يعني بعدما وصل زواجه إلى 40 سنة أولاده عمرهم في 40 طلق زوجته. حتى تقول لي بعض الأخوات: ماذا أفعل مع هذا الزوج الذي يصبحني ويمسيني بأقبح الألفاظ من القذف؟ فأقول لها: متى بدأ معه هذا؟ فإذا به أصيب بهذا المرض عيادا بالله تعالى. سأل رجل موسوس العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله: أو يقع طلاقي؟ فأنا في كل وقت أحدث نفسي أنني طلقت امرأتي. قال: إن الطلاق لا بد له من إرادة، والموسوس ليس له إرادة، الموسوس ليس له إرادة. أيها المسلمون، مرض الوسواس يعرفه علماء النفس أنه مرض قد يصيب الكثير من الناس، ولكن في أبواب متفرقة، فيأتي لهذا في الطهارة، ويأتي لهذا في أمور ثيابه، ويأتي لهذا موسوسا له في صلاته، كم صلى وكم العدد الذي صلى وما الذي فاته من الصلاة وما الذي لم يفته، حتى يخيل إليه أنه تحدثه نفسه وباطنه بأنه أحدث أو لم يحدث، حتى وصل الحال ببعض الموسوسين أن يشك في صيامه وعدد صيامه وعدد أيامه، حتى إن بعضهم لا يستطيع أن يعتمر لأنه لا يستطيع أن يعد عدد الطواف وعدد السعي إلى غير ذلك. لذلك ترى بعض الموسوسين يصابون حتى في العدد في الوضوء، فما هو الحل لهم؟ حتى إنك ترى بعضهم ربما يصلي معك الجمعة ثم يذهب يعيد الصلاة مرة أخرى. الوسواس مرض يبتلي الله جل وعلا به من يشاء من عباده، حتى الصالحون يصابون بمرض الوسواس، لا يسلم من ورض الوسواس أحد. لذلك جعل الله سورة في القرآن يستعيذ بها الإنسان من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسواس إن كان في باب العقائد فعلاجه يختلف، وإن كان في باب العبادات فعلاجه يختلف، وإن كان في باب الفكر والعقل. لذلك ترى بعض الذين أصيبوا اليوم بالأفكار الضالة وغيرها، تأمل إلى سيرتهم الذاتية ترى أنهم أصيبوا بمرض يحتاج إلى علاج. والذين تراهم اليوم أصيبوا بالفكر المنحرف كالليبراليين والعلمانيين وغيرهم، ترى أيضا بعضهم قد أصيبوا بهذه الحالات. ولذلك تأمل معي في أصل السبب الذي يعود إلى الوسواس، أنه من عمل الشيطان. إذا أيقنت أن الوسواس من عمل الشيطان، أدركت أنه مرض يصيب جهازا في الجسد، هو الجهاز العصبي. الوسواس هو مرض يصيب الجهاز العصبي، ويبدأ فيه الشيطان بالسيطرة على هذا الجهاز حتى يلعب فيه ويؤثر فيه ويفعل به الأفاعيل والأعامل. القرآن يصل إلى هذا الجهاز، وبعض المرضى يحتاجون إلى علاج نفسي، لكن نفاذ القرآن بإذن الله أسرع وعلاجه أقوى وأنفع وأنجع. ولكن تأمل معي، قال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه الإمام مسلم. وفي الغالب أن الوسواس يتسلط على الإنسان في حال الضعف والخور والخمول والافتتان بالدنيا، حتى إنك ترى أن طبقة الأثرياء الكثير قد يصاب بها، أي الكثير من طبقة الأثرياء قد يصابون بمرض الوسواس، ثم يعجز الطب عن الوصول إلى الحقيقة. ولذلك قال الله تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفذ في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله انخنس. قال ابن عباس: الوسواس الخناس الذي يجثم على قلب ابن آدم فإذا سهى أو غفل وسوس، وإذا ذكر الله انخنس. تأمل يا رعاك الله. قال بعض أهل العلم: مرض الوسواس إذا أردنا أن نشخصه قلنا أيضا هو مرض يسيطر على تفكير العبد، يسيطر على تفكير الإنسان فينشغل بفكرة معينة، كمثل أكيد في واحد ورايا الحين بيقتلني، أكيد في واحد منكم يتجسس علي، أكيد في واحد منكم بينقل عني، أكيد في واحد منكم بيعمل لي سحر، أكيد في واحد منكم الآن بيصيبني بالعين، أكيد في واحد منكم الآن بيفسد بيني، أكيد في واحد في العمل يحسدني. ويشغل نفسه بتفكير بفكرة معينة، ويشغل نفسه بهذه الفكرة، فيصبح الإنسان متعلقا بتلك الفكرة لا يستطيع أن يخرج منها ولا يستطيع أن يحل تلك المشكلة. كمثال بسيط، أكيد الناس يبغضوني، ما في حد يحبني أنا، ما حد يتمنى لي الخير، حتى يشك في أبيه ويشك في أمه ويشك في زوجته ويشك في أقرب الناس إليه أنه لا يوجد أحد يريد له النفع. الوسواس يغير من سلوك الإنسان، لأنه يسيطر على السلوك الإيجابي ويحوله إلى سلوك سلبي، فيصبح الإنسان بدل أن يحسن الظن يسيء الظن، وبدل أن يقدم الخير يقدم يمسك عن الخير. كيف؟ أنا إذا تصدقت على هذا أكيد بيستعمل الفلوس في شيء مش طيب، ربما يسافر بالفلوس، ربما يشرب، ربما يفعل المحرم، ربما يستعملها في شيء مش طيب، ويشغله الإنسان بالمآلات عن الحقائق عند الله. الله يأمرك أن تصلي والقبول بيد الله، الله يأمرك تتصدق، لكن كيف المتصدق يعمل بالصدقة؟ الأمر بيد الله. الله يأمرك أن تربي ولدك، كيف يكون الولد؟ بيد الله. المآلات عند الله وليس عندك أنت مآلات. عالم الغيب بيد الله ليس بيدك أنت. لذلك يبدأ مرض الوسواس في مسألة الرد والتفكير في رد العمل وعدم قبول العمل. أما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمرض الوسواس إذا سيطر على الفكر إما أن يستعمره وإما أن يشغله، وفرق بين الاستعمار وفرق بين الاستغلال. فالاستعمار أن يصبح الإنسان مريضا بالوسواس فلا يعمل ولا يشتغل ولا يدرس ولا يفعل، كل ذلك لأن الشيطان استولى عليه فأقعده. وإما أن يشغله فيصبح مشغولا بالمرض عن الإبداع وعن النجاح وعن الإنتاج إلى غير تلك الصور التي قد يصاب بها بعض الموسوسين. مثال ذلك أن يشغله بالطهارات عن حقيقة الخشوع. أذكر من الطرائف مرة في علاج أحد الموسوسين، وقد حصل على شهادات عليا وقد حصل على مستوى راقي وكانت عنده بعض الإشكاليات ومن ضمنها الطهارات، فجاءني وجلست معه ثم قلت له: ممكن نبدأ خطوات العلاج؟ قال: ما هي خطوات العلاج؟ قلت: كم تظل أنت في الوضوء؟ قال: أظل ساعة. قلت: هل تشك أنك ما تعرف فروض الوضوء؟ فقلت له: ما هي فروض الوضوء؟ ما هي سنن الوضوء؟ كلها يعرفها وكلها يتقنها. قلت: ما رأيك تقوم تتوضأ أمامي؟ قلت: بحسب الساعة، بس شرط واحد، أنك كل عضو تغسله مرة واحدة، كل عضو تغسله مرة واحدة. قال: اتفقنا. قام توضأ أمامي، فلما توضأ أمامي قلت: وضوءك أحسن من وضوئي. طالعني كذا، قلت: والله وضوءك أحسن من وضوئي يا أخي، ليش تعيد وضوءك؟ المهم يكلمني بعد أيام يقول: الحمد لله تعالجت عندي المشكلة. الموسوس يحتاج إلى من يقنعه أنه على صواب وليس أنه على خطأ. كثير منا لا يحسن التعامل مع الموسوسين في أي باب من الأبواب، فيتفاقم المرض على الموسوس ويتفاقم عليه الأمر حتى في علاقته الزوجية، وإشغاله بالمرض أكثر من إشغاله بالحقائق والعلاج. فلذلك اليقين لا يزول بالشك. قال ابن عقيل: ذهب بعض السلف إلى هذه الحقائق حتى ندركها، كما ذكرت لكم قبل قليل قول ابن عقيل لذلك الرجل، قال: رفع القلم عن ثلاثة. أيها المسلمون، علاج الوسواس أول طريق له أن تعلم أن الوسواس في أي باب يأتيك هو وسواس، أي فوق إرادتك وفوق تفكيرك وفوق كل شيء. هل تدرك أن أعظم رسالة تقدمها للإنسان الموسوس هو أن الله قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهل يدعون الله أن نتكلف ما لا نطيق، أن يطوف حول الكعبة ليس 7 أشواط ولا 14 بل يزداد التكرار للسبعة لعدم ظنه العدد أو القبول، ويعيد الصلاة 10 مرات دون أن يعلم بذلك الأمر؟ فإنك إذا نظرت إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاك بذلك فإنك سوف تصل إلى العلاج بإذن الله. ومن أمور التعامل الحسن مع الوسواس أن يعلم العبد منا أنه ابتلاء من الله، أنه ابتلاء من الله. قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أن يلزم الإنسان الاستعاذة بالله تعالى من كل داء قد يمر به وأن يقع له، فلا يظن أن عنده من العلم الذي يحميه، ولا يظن أن عنده من الدراية وغيرها التي تحميه. فإنك ترى بعض الناس اليوم يحمل من العلم والشهادات ما لا تحميه أمام الشيطان، فتشغل باله وتشغل أمره. قال الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ قال فاستعذ بالله إنه سميع عليم. من الوسائل أيضا أن الإنسان ينبغي عليه أن يستمد العون من الله، أن لا يحمله الله ما لا يطيق، من أمر العقائد وأمر العبادات وأمر الأفكار وأمر الأمور، حتى لا يضل سواء السبيل. ولذلك إذا طلب العون من الله استشعر أن الله قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومهما أراد الناس أن يؤذونك، ومهما أراد الناس أن يؤذونك بسحر أو بعين أو بأذية أو بشكاية أو بغيرها، فتذكر أن الله قال لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فاللهم اجعلنا ممن أحسن الظن بك، اللهم اجعلنا ممن أحسن الظن بك، اللهم اجعلنا ممن أحسن الظن بك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كريم إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأستمده سبحانه وتعالى العون على طاعته والمغفرة للخطيئة والذنب من الجريرة، والصلاة والسلام على محمد والآل والصحابة والإخوان. أما بعد عباد الله، الوسواس أيها المسلمون باب من أبواب الشيطان يقطع التفكير على الإنسان ليستسلم للشواغل. يأتي الشيطان وأحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. رواه الإمام مسلم. واستشعروا دائما أن الموسوس مضطر، والله قد قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذا وجد الإنسان من نفسه هذه الأفكار فليقل آمنت بالله، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. أيها المسلمون، لنستشعر أن الأمر كله زوغان في عقل، وزوغان في قلب، وزوغان في فكر. فمن أصيب بهذا فليقرأ آيات الأنعام، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. إذا رأيتم عباد الله من ابتلي بأي مرض نفسي أو عقلي أو تفكيري أو عبادي، فاسألوا الله جل وعلا أن ينزل السكينة في قلبه. فالفرق بين المريض وغير المريض أن غير المريض يجد سكينة في عقله ورجاحة في كلمته ويجد طمأنينة في قلبه، أما المريض فقد زاغ القلب وضل العقل وظل الفكر وظل كل شيء. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فإذا لم يكن في القلب سكينة لم يزدد الإنسان إيمانا إلى إيمانه، بل بدأ الانحراف في عقله وفكره. اعلم دائما أن من أقوى الأدوية بإذن الله الثقة بالله وقوة القلب وتعلقه بالله، ثم العزيمة. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. واعلم أن أي دواء من الأمراض النفسية خصوصا إذا وقفت أمامه بوقفة قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فقل للشيطان أنا الأعلى وأنت الأدنى، وقل للمرض أيا كان المرض أنت الأدنى وأنا بالله الأعلى، وقف حيال كل شبهة وكل ضلال يريد الشيطان إغواءك وإغراءك. كذلك عباد الله، تدبروا فاتحة الكتاب والمعوذات وقراءة سورة البقرة، فبها من صدع النفوس ما يزيل ما تزيله، وبها من الأمراض ما تمحوه. قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ثبت أن الوسواس ناشئ من مرض نفسي فلا مانع أيها المسلمون أن يعان الإنسان على العلاج، وأن يذهب إلى الطب وأن يتعالج. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ولا يلمز الإنسان الآخر، إن بعضنا اليوم يلمز بعضنا بعضا، حتى ترى الرجل يلمز زوجته أمام أولاده: اتركوا أمكم الموسوسة، والأم تقول اتركوا والدكم الموسوس، ويقول الأخ عن أخيه أمام زملاء: هذا موسوس اتركوه. إن اللمز أيها المسلمون هو داء في حد ذاته يحتاج إلى علاج. ألا فلنتق الله ولنحسن التعامل، فالذي ابتلى فلان قادر أن يبتليك، الذي ابتلى فلان قادر أن يبتليك، والداء الذي نزل على فلان لعلك تصاب به أنت يوما من الأيام. فإياك أن تعير مخلوق ببلية ابتلاه الله بها، إياك أن تعير مخلوق أخا أو صديقا أو قريبا، إنما لا تنسى أن تدعو له وتسأل الله أن يكشف الضر الذي ألم به. فإنك والله لا تعلم حال بعضهم، تمر به الليالي والأيام لا يهنى، وبعضهم لا يهنى في طعام ولا يهنى في شراب، وإن بعضهم ليجد من التكلف في طاعة الله ما يشك على أبسط إنسان منا أن يفعل هذا الأمر. فمن يستطيع أن يعيد الصلاة 10 مرات؟ ومن منا يستطيع أن يتوضأ 10 مرات؟ ومن منا يستطيع أن يجلس في دورة المياه مدة ساعة كاملة؟ ومن منا يستطيع أن يشقى مع زوجته ومع أولاده ومع أهله ومع الناس؟ فاحمد الله يا عبد الله، احمد الله يا عبد الله، واسأل الله جل وعلا أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. فالذي نجاك وحماك وأعطاك وغيرك ابتلاه، فلم يتزوج وإن زوج طلق، ولم يسعد بأولاده ولم يسعد بعمله ولا يتلذذ بجميل الحياة، وأنت تتلذذ بكل شيء وتستشعر كل شيء. أما ذاك المسكين فقد عم به البلاء وحل عليه العناء، فادع الله لكل مريض أن يشافيه الله وأن يعافيه من بلوه، وأن يزيل الله جل وعلا عنه ما ألم به في عقله أو قلبه أو بدنه أو أي شيء. من الوصايا الأخيرة، ليعلم كل مبتلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم به، فقد عذرك الله وقد عفى الله عنك وقد تجاوز الله عنك. فيا أيها المبتلى، فيا أيها المبتلى اعلم أن الله كافيك، واعلم أن الله شافيك، واعلم أن الله حاميك. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان، أي لما فيه من شدة ذلك الأمر عياذا بالله تعالى، وتقرب إلى الله تعالى، واعلم أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن أعظم عداوته ما يفعله وما جعل عليكم في الدين من حرج في طاعاتكم وعباداتكم وأخلاقكم وأموركم. واعلم أنه من بلي بهذا الوسواس فليقل: آمنا بالله وبرسوله ثلاثا، فإن ذلك يذهبه، كما ذكر ابن السني من طريق عائشة رضي الله عنها. وقال العز بن عبد السلام: دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر من الشيطان، وأن إبليس هو الذي أورده عليه، وعليه أن يقاتله، فيكون ثوابه ثواب المجاهد، لأنه يحارب عدو الله، وإبليس من أعداء الله. ذلك شيطان يقال له خنزب كما مر علينا، فاستعذ بالله وتوسل إلى الله دائما، واعلم أن الأمور بيد الله. نقل النووي رحمه الله عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء أو الصلاة أن يقول: لا إله إلا الله، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس، أي تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر وأنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار من ذلك. انتهى كلام ابن حجر عليه رحمة الله. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد، أمنها وأمانها وعقيدتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وخيانة الخائنين، يا أكرم من يسأل، ويا أكرم من يعطي، ويا أكرم من يبذل. وفق ولي أمرنا لهداك، واجعله رحمة على رعيته، يا أكرم الأكرمين. اللهم شافي كل مريض. اللهم من ابتلي بالوسوسة في عقيدته أو في عبادته أو في أخلاقه أو في أهله، اللهم شافي ذلك الموسوس، وشافي كل موسوسة. اللهم شافي كل موسوس، اللهم شافي كل موسوسة. اللهم اشرح صدورهم وألن عقولهم وأفكارهم. اللهم أنزل عليهم الشفاء والعافية. اللهم فكهم من أسر هذا المرض. اللهم أخرجهم من بلاء هذا المرض. عافهم وشافهم يا أكرم من يسأل، ويا أكرم من يرجع، ويا أكرم من يطلب. نسألك يا رب العالمين رحمة من رحماتك على جميع مرضانا. اللهم شافي جميع مرضانا، وعافي جميع مبتلانا، وفك أسرانا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا أكرم الأكرمين، ويا إله الأولين والآخرين، نسألك أن تغفر ذنبنا وتستر عيبنا وترحم ضعفنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا. نعوذ بك من شر الأمراض وشر الأوباء وشر الأوبئة وشر الناس، يا أكرم من يكرم يا رب الناس. نسألك أن تحفظنا من الوسواس الخناس، احفظنا من الوسواس الخناس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا. اللهم اجعل ما أنزلته علينا وتنزله علينا خيرا لنا وبلاغا إلى حين. اللهم اجعله خيرا لنا وبلاغا إلى حين، يا أكرم الأكرمين ويا إله الأولين والآخرين. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.